كأنه يريد أنه هذا تحديد جديد شرعي لا بد أن يؤخذ به بمقتضى صحة هذه الرواية سندان ودلالتان. يأتي إن شاء الله المناقشة في هذا الجانب الثاني. كان البحث في صحيحة محمد بن قيس في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. قلنا أن هذه الرواية وقع حولها إشكالات واعتراضات، انتهينا إلى الاعتراض الرابع وهو ما ذكره في المسالك من أن الحدود لا تثبت بالإقرار مرة واحدة، بل بعضها بأربع مرات كالزنا وبعضها بمرتين. حينئذ ظاهر هذه الرواية أنه الإمام أجرى على هذا الإنسان المقر الحد بإقراره مرة واحدة، وهذا لا يمكن المصير إليه. وحمل الرواية على أنه المراد بالإقرار فيه الإقرار مثلا أربع مرات نحوه، على خلاف الظاهر جدا، بحيث يكون بحكم طرح الرواية. قلنا أن هذا الكلام أجيب عليه لأنه إنما يتم لو أريد من هذا الحد الذي حدد في هذه الرواية أن لو أريد به الطريقية والحكم الظاهري للحكم الواقعي، أي أن ذاك الحد الذي استقر على هذا الإنسان يضرب به إلى أن هو ينهي عن نفسه الحد. وأما إذا قلنا بأن هذا الحد حد مستقل قد شرع قسيما لتلك الحدود الواقعية على من يقر بجنس الحد بأصل الحد على نفسه، هذا تشريع لحد جديد غير الحدود المشرعة واقعا في مورد الزنا مثلا، ومورد القذف، ومورد شرب الخمر، ومورد سائر الأمور. وحينئذ إذا كان حدا جديدا لا بأس أن يكون هذا الحد من الحدود الخصوص مما يثبت بالإقرار مرة واحدة بحكم هذه الرواية. فدعوى إنكار ذلك أشبه بالاجتهاد مقابل النص. هذا النص يقول أنه لو أقر بأصل الحد ولم يسم أي حد هو، إذن يحد بهذا المقدار، يضرب حتى هو ينهي عن نفسه الحد، وهذا تحديد جديد وحد جديد يختلف عن الحدود الأخرى وقسيم لتلك الحدود الأخرى التي تثبت بالإقرار أربع مرات مثلا بعضها، وبعضها بالإقرار مرتين ونحو ذلك. هذا الجواب غير تام باعتبار أن حمل هذه الرواية على أنه حكم واقعي جديد وتشريع لحد جديد يختلف عن تلك الحدود الواقعية المشرعة بالأدلة الأخرى، هذا خلاف الظاهر جدا. ظاهر هذه الرواية أن هذا حكم ظاهري، يعني أن هذا أنه هنا يوجد شك في الحد الواقعي الذي لا بد من إجرائه على هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان قد أقر بحد ولم يسم أي حد، لم يشخص نوع ذلك الحد، وحينئذ يحد حتى ينهي عن نفسه الحد، لا باعتبار أن هذا حكم واقعي لمثل هذا الإنسان ويختلف حكمه الواقعي عن الحكم الواقعي الآخرين، بل باعتبار أن هذا الإنسان حيث أنه هو جاء وأقر لم يكن قد ألزمه شخص بالإقرار، وعندما يقر لا يستعد أن يبين ما هو نوع الحد الذي ارتكبه لكي يجرى عليه الحد الذي قد قرر شرعا لذلك النوع من الجريمة طبقا لشروط ذلك الحد من الإقرار 4 مرات أو مرتين أو مرة واحدة، حينئذ جعل إجراء ذاك الحد الذي أقر بأصله ولم يستعد لأن يقر بخصوصيته، جعل إجراؤه بهذا النحو بأن يجرى عليه يبدأ بجلده حتى هو ينهي ويقول كفى. ظاهر هذا اللسان أن هذا الحكم حكم طريقي في الواقع، ليس أنه حكما نفسيا مستقلا وحدا آخر يختلف سنخا عن سائر الحدود، بحيث لو كان يشترط في سائر الحدود الإقرار مرتين هذا حكم آخر وحد جديد يكتفى به فيه بالإقرار مرة واحدة. هذا خلاف ظاهر الرواية المتفاهم والمنسبق إلى الذهن العرفي وبحسب المناسبات العرفية من مثل هذا الخطاب هذا اللسان، هو أن هذا بحسب الحقيقة تنفيذ لذلك الحد الواقعي الذي استقر على ذمة هذا المكلف، غاية الأمر حيث أنه لا مثبت لذلك الحد إلا إقراره للبينة، وهو المقر أيضا لا يستعد أن يبين أي نوع هذا الحد الذي ارتكبه وأي جناية وفاحشة ارتكبها لكي الحاكم يحدد مقدار الحد المقرر له شرعا، فجعلت المسألة مربوطة بحسب الحقيقة باختياره، لأنه هو جاء بأصل الحد، أيضا أصل الحد كان باختياره، فمقداره أيضا أنيط باختياره إلى أن هو يكف عن نفسه وينهي عن نفسه الحد. هذا هو ظاهر هذه الرواية، ولهذا لم يستفد أحد ولم يفتي أحد من الفقهاء بأنه يجوز أن يضرب هذا الإنسان أكثر من أكثر الحدود، بحيث يضرب أكثر من 100 مثلا، يضرب 150 جلدة ويضرب 200 جلدة إذا لم يكف عن نفسه مثلا، لا يفتي، لم يفتي أحد. بينما لو قلنا أن هذا حد جديد وشرع تشريعا جديد، إذن لابد أن يقال بأنه يضرب ولو بلغ الضرب أكثر من أكثر الحدود ومن جميع الحدود التي يعلم أنه لا وجود لذلك الحد. مثل هذه الاستفادة خلاف الظاهر جدا، ولهذا قيد في الشرايع نقلا عن الفقهاء الآخرين بأنه لا بد أن لا يزداد هذا الحد عن 100، لأنه يعلم حينئذ بأنه غير مستحق لأكثر من 100 جلدة، لا يوجد حد، لا يوجد موجب لحد أكثر من 100، أشد الحدود حد الزنا الذي يكون مقداره 100.
أقل من
حد. نعم.
أقل من حد.
أقل من حد أيضا يجوز. يبقى.
تعزيرها.
يبقى هذه النقطة أنه هل إذا حملنا حينئذ على الطريقية هل يمكن أن يقال بأنه لو كف عن نفسه ونهى عن نفسه بأقل من أقل الحدود أيضا يكتفى؟ بلي، أو بين حد وحد آخر يكتفى بذلك أو لا يكتفى بذلك؟ لو قلنا بأن هذا حكم واقعي، يعني القائل بأن هذا حكم واقعي جديد يكتفي بهذا، لأن هذا تشريع جديد للحد وليس بلحاظ الحدود الواقعية المشتبهة، لكن لو قلنا كما استظهرنا أن هذا ليس تشريعا جديدا لحد، إنما هو تحديد طريقي من أجل أنه لا يستعد المقر أن يبين نوع الحد، فإجراء ذلك الحد الواقعي في مرحلة الإثبات في مرحلة الظاهر أنيط بمقدار ما هو يقبل ويكف عن نفسه وينهي عن نفسه الحد. إذا قلنا بهذا كما نقول، حينئذ استفادة هذه النقطة من هذه الرواية مبنية على أننا ماذا نستفيد من كلمة الحد؟ هل نستفيد من كلمة الحد الحد الاصطلاحي، أي خصوص ما هو المحدد شرعا، أو نستفيد من كلمة الحد مطلق العقوبة ما يعم التعزير أيضا؟ لو قيل بأن الحد ظاهر في الحد الاصطلاحي في العقوبة المقررة، إذن حينئذ يكون المعنى أنه يضرب الحد حتى هو يكف عن نفسه، لا بد أن لا يقل عن أقل الحدود. فلو أراد أن يكف عن نفسه وينهي عن نفسه الحد بأقل من أقل الحدود لا يجوز، يعني لا يمتنع عن ضربه، بل يستمر الضرب، لأن أصل الحد الذي قدره المتيقن هو أقل الحدود يستحقه هذا الإنسان، فلا بد أن يضرب. ومن هنا قال بعض بأنه استفاد بعض الفقهاء من هذه الرواية بأنه لا يكون أقل من 80 ولا يكون أكثر من 100، بين 80 و100. ولو فرض توجد أن بعض الفواحش الجرائم المقررة لها أيضا من الحدود كما في 75 وكما في بعض الجرائم الأخرى، حين ذل يقال أنه لا ينبغي أن لا يقل عن أقل مقدار مقرر شرعا في باب الفواحش من الحدود، وهو 75 أو 25 في موضوع من أجبر زوجته على الجماع في شهر رمضان ونحو ذلك. إذا ثبت هناك حدود مقررة شرعا، يعني بحيث تعتبر من الحدود بالمعنى الاصطلاحي أقل من 80 أو 75، أيضا يقال ينبغي أن لا يقل عن أقل تلك الحدود المقررة، إلا أن صاحب الشرايع قدس سره استظهر من هذه الرواية أن يكون المراد من الحد مطلق العقوبة في هذا الباب لا خصوص الحدود المقررة، أن يراد مطلق العقوبة الشاملة للتعزيرات أيضا. وحينئذ سوف يكون الكف منوطا بإذن أي في أي مقدار من الجلد من الضرب أنهى عن نفسه المقر يكتفى بذلك المقدار، سواء كان دون كل الحدود أو كان بين حد وحد أو كان أكثر من بعض الحدود وأقل من بعض الحدود الأخرى، أينما كف عن نفسه الحد وأنهى عن نفسه الحد يكتفى بذلك، لأن الحد الذي ذكر هنا يراد به الأعم من التعزير والحد. ولا يبعد أن يكون المستفاد من الرواية ليس أكثر من هذا المقدار الذي يذكره صاحب الشرايع قدس سره، لأن من أقر على نفسه بحد ولم يسميه هذا معناه أن هذا الإنسان كما استظهرنا بالأمس ارتكب فاحشة من الفواحش ولا يستعد أن يذكر هذه الفاحشة باعتبار ما قلناه من أن العرف والعرف المتشرعي يستهجن ويستقبح ويتحرج من أن يذكر الفاحشة ويستتر على الفواحش، فلا يستعد أن يذكر هذه الفاحشة التي ارتكبها ما هي، وحينئذ بهذا المعنى من المعقول جدا أن يكون المراد من أنه أقر بحد ولم يسمي أقر يعني بأنه ارتكب فاحشة، ارتكب عملا محرما من هذه الأعمال المحرمة التي عليها عقوبات، أما هذه العقوبة ما هي خصوص عقوبة هذه العقوبة، هل هي خصوص العقوبات التي يكون لها تقرر شرعي أو لا، مثل هذه الخصوصية لا يستفاد في الواقع من هذه الرواية.
إشكال في التعزير أنه صار بيد المكلف لا بيد الحاكم عند الرواية.
ودعوى أن هذا كما قاله أيضا في المسالك أو في غيره من أن هذا يؤدي إلى أن يكون حينئذ التعزير بيد المكلف الآثم لا بيد الحاكم، جوابه أن هذا التعزير الذي هو بيد الحاكم هو التعزير الذي قد حدد خصوصيته من قبل الآثم، يعني ثبتت خصوصيته من قبل الآثم بالإقرار أو بالبينة، وأما التعزير الذي لم يعلم أنه ما هو هذه الجريمة المعزر عليها، هل هي الجريمة الخفيفة مرددة بين أخف الجرائم وبين أكثر الجرائم والفواحش حدا وعقوبة، حينئذ في مثل هذه الحالة لا يكون التعزير بيد الحاكم. نعم لو شخصت الجريمة وكانت مشخصة أنه فضو ارتكب عمل الفلاني المحرم الفلاني الفاحش الفلاني التي عليها تعزير، حينئذ هنا الحاكم يقرر ولا يرجع إلى الآثم، أما حيث أن المورد الرواية أن هذا المقر لم يعين والحاكم لا يدري أي محرم من هذا المحرم الذي ارتكبه، فلا يستطيع الحاكم أن يشخص ويقدر مقدار التعزير، لأنه لا يدري أن العقوبة ما هي، لأن تقدير العقوبة التعزيرية وإناطة تقديرها بيد الحاكم مربوط بقدر الذنب، على قدر ذنب الرجل وقوة بدنه كما في تلك الصحيحة. فلا بد أن يكون الذنب مشخصا لدى الحاكم حتى يستطيع أن يقدر لها العقوبة الكثيرة، التعزير الشديد أو التعزير الخفيف أو التعزير المتوسط. وأما مع فرض السؤال أن هذا المقر لا يبين ولا يستعد أن يبين النوع المحرم والفاحش التي ارتكبها، فكيف يمكن الحاكم أن يعزر؟ هنا لا طريقة إلا إنارة المطلب إلى نفس الآثم، لأنه هو جاء بأصل الإقرار أيضا، هو جاء واعترف وأقر من دون إلزام له ومن دون بينة عليه، هو جاء وأقر بأصل الفاحشة، أراد مثلا أن يتطهر ونحو ذلك فأقر بأصل الفاحشة، ولا يستعد أن يبين ما هو نوعه تلك ذلك المحرم الذي ارتكبه. هنا يكون من المعقول أن يناط مقدار الضرب والتعزير أيضا لو كانت الفاحشة تعزيرية لا حدية برضاه وإذنه بحسب الحقيقة، لا بإذن الحاكم الذي لا يعلم أن هذا الذنب أي ذنب وأي مقدار يستحق.
نحن نعلم أن الحاكم كل تعزير بيد الحاكم ولا يوجد تعزير بيد المذنب
إلا هذا التعزير، هذا يصح عند الاجتهاد مقابل الناس. الاجتهاد مقابل النص هو هذا، أن يقال أنه لماذا أنيط هذا المطلب إلى يد هذا الآثم، لماذا أناط الشارع الكف عن يعني تحديد هذا المقدار الجلد إلى هذا الآثم الذي جاء يريد التطهير بنفسه، جاء أيضا لم يكن هناك أي ملزم له وأقر على نفسه من أجل أن يتطهر وأن لا يعاقب يوم القيامة بالعقوبة الأخروية. هذا اجتهاد مقابل الناس، وهذا الاستغراق في نفسه أيضا غير صحيح، فإنه من المعقول في موقع في مورد من هذا القبيل لا يمكن للحاكم أن يقدر، لأن تقدير الحاكم منوط بعلم الحاكم بخصوصية الذنب، وأن هذا الذنب أي مقدار يستحق، هل هو ذنب شديد أو ذنب خفيف. فإذا كان الحاكم لا يعلم ذلك لأنه لم يسمي ولا يستعد أن يسمي، هنا اتفاقا المناسب والمعقول عرفا ومتشرعيا والذوقا وهو هذا الذي دلت عليه الرواية، فلماذا يستغرب ولماذا يجتهد بمثل هذه الاجتهادات في مقابل هذا النص؟ إذن فالرواية تدل يعني ظاهرها أنه من أقر بفاحشة فإن الإقرار بحد هنا بحسب السياق والخصوصيات لا يراد الحد الأعم من كل الحدود التي فيها السرقة وفيها المحاربة وفيها مسائل أخرى، ما يستقبح ذكرها وما لا يرضى صاحبه أن يعرف عنه أنه ارتكب هذه الفاحشة. من يقر بحد بفاحشة من هذه الفواحش ولا يسمي أي فاحشة هذه الفاحشة وأي حد من الحد الذي فيه مثلا 100 أو 70 أو 80 أو 75 أو أقل أو تعزير، هنا حيث أن هذا الإنسان هو جاء وأقر ولم يكن هناك ملزم لإقراره بأصل العقوبة بأصل موجب العقوبة، مقدار هذا الحد أيضا يناط برضاه وإذنه فيضرب إلى أن هو يلهي عن نفسه الحد، وهذا حكم معقول وليس فيه أي مخالفة مع أي شيء ثابت فقهيا في باب الحدود. فيحد يضرب حتى هو يقلع عن نفسه، يقتلع عن تحديد نفسه ولو كان بأقل من أقل الحدود، ولو كان بمقدار التعزير. نعم لا بد أن لا يكثر المقدار عن المئة. من هنا قال صاحب الشرعية أنه هذا الكلام صواب، أن يقال أنه لا بد أن يقال بالتحديد من ناحية الزيادة، أنه لا ينبغي أن يبلغ المئة، أما دون المئة أي مقدار كان يمكن أن يكف عن نفسه وبكفه عن نفسه يقبل بذلك. وقد يعترض على هذا الحكم بأن لازمه، نعم قبل أن قد يعترض، وحينئذ هنا يكون الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة معقولا، حينئذ وجه الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة يكون معقولا، لأن التعزيرات بل جملة من الحدود أيضا المقرر لها المقادير محددة من الجلد يثبت بالإقرار مرة واحدة، وحيث أن هذا الإنسان قد أقر بأصل الحد الأعم من التعزير وتلك الحدود، التي يكتفى فيها بالمرة أو الحدود التي لا يكتفى فيها بالمرة، حيث أنه أقر بالأصل، إذن فأصل تلك العقوبات يستحقها بالإقرار مرة واحدة، يثبت في حقها في حقه بالإقرار مرة واحدة من دون حاجة إلى التكرار وإلى الإقرار أربع مرات أو ثلاث مرات حتى يلزم تقييد الرواية. وقد يعترض على ذلك بأن لازم هذا الحكم أن من أقر بالزنا مرة واحدة أيضا يجوز ضربه، بل لعله يجب جلده بأقل من المئة، لأن من أقر بالزنا مرة واحدة أقر بأصل الفاحشة ضمنا، لأن الزنا فيها فاحشة، خصوصية الزنا لا تثبت بالإقرار مرة واحدة، لكن الفاحشة قلنا أصل الفاحشة وأصل ارتكاب المحرم الأعم من الزنا وغيره يقال بثبوته بالإقرار مرة واحدة كما في مورد هذه الرواية، ولهذا يضرب هنا حتى ينتهي. إذن ينبغي يجوز لمن أقر بالزنا مرة واحدة أيضا أن يضرب حتى ينتهي أو ينهي هو عن نفسه الحد، لأن محل كلامنا أيضا يحتمل فيه واقعا أن يكون هذا الإنسان قد ارتكب الزنا مع ذلك اكتفينا بإقراره مرة واحدة، مع أننا نحتمل أنه واقعا قد ارتكب الزنا، وبعبارة أخرى في مورد هذه الرواية وإن كان الإقرار على الجامع، لكن الواقع نحن نعلم أن الواقع أكثر من الجامع، الواقع ليس هو الجامع، الواقع إما هو الزنا يعني الجامع مع الخصوصية أو اللواط مثلا أو التفخيد مثلا أو أي محرم من المحرمات الأخرى التي فيها تعزير أو حد، فإقراره بالجامع وإن كان مشخصا، لكن علمنا بأن الواقع أكثر من الجامع، هذا العلم هم ثابت لدى الحاكم أيضا، ومع ذلك اكتفي بإثبات الجامع بالإقرار مرة واحدة وأجري عليه أصل الحد ولو مشروطا برضاه في مقداره، مشروطا بأن هو يكف عن نفسه. إذن فلو كان الإقرار ابتداء على الجامع والخصوصية يشهد على جامع الفاحشة وخصوصيتها، يقول زنيت والعياذ بالله، حينئذ هنا أيضا لا بد أن يقال بثبوت أصل الجلد وجواز أصل الجلد عليه، لأن من يقر بالخصوصية زائدا على الجامع لا يحتمل أن يكون أسوأ حالا ممن يقر بالجامع ولا يقر بالخصوصية. ما زيادة الإقرار؟ هل يضر بحجية الإقرار؟ كيف يعقل أن تكون زيادة الإقرار مضرة بحجية الإقرار؟ من يقر بالزنا مرة واحدة يقر بالجامع ويقر بالزيادة، إلا أن هذا الإنسان الذي أقر بأصل الفاحشة ولم يسمي أقر بالجامع فقط، هذا معناه أن زيادة الإقرار كأنها أثرت في إسقاط الإقرار عن الحجية وإثبات حتى أصل الجلد واستحقاق العقوبة. هذا الإشكال جوابه اتضح من بحث سابق تقدم في بعض الأبحاث السابقة في بحث حجية البينة، لعله بأن الشهادة الإنسان أو سواء في البينة أو في الإقرار على الجامع ضمن الخصوصية شهادة ضمنية وإقرار ضمني، لا يكون حجة إذا كانت الشهادة أو الإقرار في المدلول المطابقي ليس بحجة، وهذا بخلاف شهادة الشاهد أو إقرار الشاهد على الجامع ابتداء. لو كانت الشهادة على الجامع ابتداء يثبت الجامع، أما لو كانت الشهادة على الخصوصية لا على الجامع وكانت الدلالة على الجامع دلالة تضمنية التزامية تحليلية أي شيء عبرتم عنها، حينئذ في مثل ذلك المورد لو كان المدلول المطابقي ليس بحجة لأي دليل، للمعارضة، لوجود دليل على التقييد، على اشتراط شرط غير حاصل، فالشهادة على الجامع تسقط عن الحجية، لأن حجية الدلالات التضمنية والالتزامية والتحليلية تابعة لحجية الدلالات المطابقية، وهذا أمر قد متبع في كل الأبواب الفقهية. مثلا في باب النجاسة والطهارة لو شهدت, لو افترضنا أننا لو شهدت بينة على وقوع نجاسة دمية في هذا الإناء, وجاءت بينة أخرى ونفت النجاسة الدم, وقوع قطرة الدم في هذا الإناء, هنا يقال لا يثبت نجاسة هذا الإناء. أما لو كانت البينة لوقوع التعارض بين البينتين مثلا والتساقط, أما لو كانت البينة تقول أن هذا الإناء نجس من دون أن تعين نوع النجاسة, تبين أصل النجاسة, وجاءت بينة أخرى قالت هذا الإناء لم يقع فيها قطرة دم, يقولون أنه تثبت النجاسة هنا. لماذا؟ لأن البينة الأولى أثبتت الجامع, لم تثبت الخصوصية حتى تكون معارضة مع البينة الثانية, فتكون حجة في إثبات أصل مؤداها وهو جامع النجاسة. والبينة النافية لقطرة الدم لا تنفي مدلولة تلك النجاسة حتى تكون معارضة. بينما في الحالة الأولى التي تقوم البينة الأولى على نجاسة هذا الماء بالدم أيضا فيها شهادة على الجامع, لكن شهادة على الجامع ضمن الخصوصية, وحيث أن الشهادة على الخصوصية ساقطة تسقط الشهادة على الجامع أيضا, ولا يقال خب هناك أيضا نقول بأن هذا الماء نجس باعتبار حجية شهادة البينة الأولى على أصل النجاسة, فإن البينة الأولى تشهد على أصل النجاسة وتشهد أيضا على أن هذه النجاسة بالدم, ففي خصوصية كون النجاسة بالدم ابتلت بالمعارضة, أما أصل النجاسة التي تشهد عليها ضمنا تبقى على الحجية, لا يقال بذلك. لماذا؟ لأن الشهادات الضمنية والشهادات الالتزامية التحليلية هذه الدلالات كلها تابعة في الحجية ثبوتا وسقوطا لحجية المدلول المطابقي. ومن هنا كلما كان المدلول المطابقي مبتلا بمحذور, محذور المعارضة أو بمحذور عدم الحجية لدليل خاص دل على اشتراط التعدد ولا تعدد هنا, تسقط تلك الشهادة عن الحجية ولا تكون حجة لا في مدلولها المطابقي ولا في مداليلها الالتزامية والتضمنية. وأما إذا جاءت بينة أو شهادة أو إقرار ودل ابتداء على شيء يمكن أن يثبت, لأنه ذاك الشيء ليس مشروطا بالتعدد أو ليس مبتلا بالمعارض لا يحرز كونه معارضا, يبقى حينئذ حجة في إثبات ذلك الجامع, كما في البينة على أصل نجاسة الإناء من دون تشخيص كونها نجاسة دمية تبقى على الحجية. في المقام أيضا كذلك إقرار هذا المقر إن كان على أصل الحد, يعني أصل الفاحشة الأعم من التعزير والحدود, يكون حجة, لأن في أصل الحد لا يشترط التعدد, الذي يشترط فيه التعدد ودل دليل خاص على عدم حجية الإقرار مرة واحدة فيه وأسقط الإقرار مرة واحدة عن الحجية, أسقط الإقرار مرة واحدة عن الحجية في باب الإقرار بالزنا, وهذا لم يقر بالزنا, أقر بأصل الفاحشة, أقر بأصل ارتكاب المحرم, أقرب الجامع بين التعزير والحد, والجامع بين التعزير والحد كالجامع بين النجاستين يمكن أن يثبت, لم يدل دليل على أنه لا يثبت بالإقرار مرة واحدة. لكن نفس هذا الإنسان إذا ما غير إقراره وأقر على الزنا بالخصوص وكان واقعا الذي ارتكبه أيضا هو الزنا, أقر إقرارا واحدا لا يكون إقراره حجة, لأن الدليل قال أنه في إثبات خصوصية الزنا لا بد من الإقرار أربع مرات, فالمدلول المطابقي للإقرار سقط عن الحجية, والمدلول الالتزامي أو التضمني التحليلي لا يكون حجة بعد سقوط المدلول المطابقي, لأن الجامع الذي يقر به هو الجامع ضمن هذه الخصوصية التي لا يمكن أن تقبل بحكم شرطية الإقرار أربع مرات. إذن فالتفرقة صحيحة وثابتة في كل الأبواب الفقهية ثابتة, ليست هذه خصوصية, ليست هذه بدعة في خصوص هذا الباب أن هذا المقر لو أقر بالجامع ولم يسمي يضرب, لكن يضرب ضربا من هذا القبيل منوطا بإرادته حتى هو يكف عن نفسه, ولو أقر على الزنا بالخصوص مرة واحدة لا يضرب أصلا, لأنه يضرب على الجامع بدعوى أنه قد أقر ضمنا على جامع الفاحشة وجامع الارتكاب المحرم.
لا, لو أقر مرة بالزنا يكون مشمول لهذه الرواية التي بين أيدينا؟
لا يكون مشمول لهذه الرواية, هذه الرواية يقول لم يسمى, يعني يقول أنه أقر بالجامع, معنى لم يسمى يعني أقر بالجامع, يصير من قوي تلك البينة التي تقر بجامع النجاسة في موضوع الإناء.
من دون يذهب ويقول الإمام مرة واحدة مثلا طهرني قد زنيت مرة واحدة،
لا يقبل منه، لا يقبل إقراره لا في لا في الزنا ولا في الجامع. نعم
أقر بالحد
هنا، من أقر بحد ولم يسمى، الرواية تقول من أقر بالحد ولم يسمى أي حد هو، يعني أي أقر بالجامع، فلا بد أن يكون الإقرار على الجامع لكي حينئذ يثبت في حقه الضرب والجلد. وأما لو كان الإقرار بالذنب الخاص وكان ذلك الذنب الخاص بحاجة إلى تعدد الإقرار 4 مرات أو مرتين أو أكثر أو أقل أو أكثر، حينئذ حيث أن الإقرار مرة واحدة لا يستطيع أن يثبت المدلول المطابقي، فلا يثبت المدلول الالتزامي والتضمني أيضا، وهذا بخلاف ما إذا كان الإقرار ابتداء منصبا على الجامع الذي هو المدلول المطابق، يعني يصبح الجامع هنا مدلولا مطابقيا للإقرار فيثبت حينئذ ويثبت أثره. وهذا شيء ثابت في كل الأبواب الفقهية، أنه إذا كان الجامع مدلولا تضمنيا لا يرتب أثره بسقوط المدلول المطابقي، لكن نفس هذا الجامع إذا كان مدلولا مطابقيا لذلك الدليل الحجة من تلك الإمارة من بينة أو إقرار أو غير ذلك يكون هذا حجة لا محالة. ماكو أولوية بعد هذا بهذا التحليل يثبت أنه لا أولوية، لأن هناك تكون الدلالة على الجامع دلالة تضمنية والتزامية، والدلالات التضمنية والالتزامية تابعة في الحجية لحجية المدلول المطابقي، وهنا تكون الدلالة مطابقية لا تضمنية ولا التزامية، والدلالة المطابقية لا محالة هنا تكون واجدة لشراءة الحجية، إذ الإقرار والشهادات تشهد وتدل على أنه ارتكب الجامع وفي ارتكب أصل المحرم، وفي ارتكاب أصل المحرم بلا خصوصيته لا يشترط التعدل، فهذا المدلول المطابقي مدلول مطابقي مشمول لدليل الحجية فيشمله دليل الحجية الإقرار، فإذا ثبت أصل أنه ارتكب المحرم حينئذ يثبت عليه حكمه وهو أصل الضرب والجلد ولو دون حد الزنا، فيضرب دون حد الزنا لا محالة.
سيدنا، هذه التبعية مشروطة فيما لو تبين أن هذا المدلول المطابقي كاذب؟
لا، حتى إذا كاذب أو ليس بحجة، كاذب أو ليس بحجة، يعني على كل ما سقط عن الحجية، سواء كان سقوطه من باب المعارضة أو سقوطه من باب الدليل الخاص.
لا دليل على هذه التبعية في غير حال هذا الكذب أو الخطأ. هو التبعية قيل أنها إذا تبين بأن المدلول المطابق إما كاذب وأما مخطئ، فهذه المرآتية تسقط إذا سقطت في هذا المدلول المطابق تسقط أيضا في الالتزام وفي التضمن.
من يقول بالتبعية يقول بالتبعية في الحجية، لا يقول بالتبعية في الكذب، يقول كلما سقط عن الحجية المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزام عن الحجية،
سواء كان سقوط هذه المرآتية.
ليس دليلهم هو
دليلهم السيد الشهيد هكذا يذكر في الحلقة
الثانية. دليلهم أنه هذه الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية لحجية الدلالة المطابقية، فلو سقطت الدلالة المطابقية سواء كان من باب المعارضة أو من باب مجيء دليل خاص يقول هذا المدلول المطابقي ليس بحجة، كما في أدلة التعدد، فإن أدلة التعدد تقول أن هذا الإقرار مرة واحدة ليس بحجة، فلا حجية للدلالة المطابقية فلا حجية للدلالة الالتزامية. أيضا دليل القائل بالتبعية يقول بالتبعية لا يقول بالتبعية في الكذب فقط. تلك أحد الأدلة التي هم تناقش عند الأصوليين، أنه في باب التعارض يقولون أن الكذب في المدلول المطابقي قد يسري إلى المدلول الالتزامي، معقول. بعضهم يقول أن الملاك هذا هو أن التعارض يسري من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي، بس هناك هم يبين أنه ليس دائما يسري، هناك موارد لا تسري المعارضة من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي، مع أن التبعية تامة فيها. وبهذا ينتهي البحث في الجهة في الأمر الفرع العاشر، وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة التي من بحث الزنا، الجهة التي عقدناها لإثبات للبحث عن أصول الإثبات، يعني ما يثبت جريمة الزنا من البينة والإقرار والفروع التي كانت متعلقة بالبينة والإقرار، الفروع العشرة. ندخل الآن في الجهة الرابعة من جهات أصل بحث الزنا، وهي الجهة التي نعقدها لبحث كيفية حد الزنا وأقسام هذا الحد. فإن عقوبة الزنا لها مراتب متنوعة وكيفيات مختلفة، ليس كل موارد الزنا العقوبة فيها عقوبة واحدة. تبدأ بعض هذه المراتب شديدة، بعضها خفيفة، تبدأ من الضرب الخفيف وتنتهي إلى القتل والرجم والقتل بالسيف ونحو ذلك. ولهذا لابد من استعراض هذه الأقسام، أقسام العقوبات المقررة شرعا في موارد الزنا. نبدأ من العقوبات الخفيفة وننتهي إلى العقوبات الشديدة. أول عقوبة من عقوبات الزنا وأخفها الجلد الخفيف، أو الجلد دفعة واحدة، هكذا نقول الجلد مرة واحدة. وهذا يكون في الزاني غير المحسن المريض الذي يخاف عليه من الجلد المتعدد، يخاف عليه أن يموت ويقتل بالجلد المتعدد. فإنه هنا الحكم الفقهي هو الجلد مرة واحدة بالضغط بمجموعة 100 مثلا أصوات ملمومة يضرب مرة واحدة، أو بالعذق كما في تلك الرواية أن النبي ضربه بعذق فيه 100 شمراخ. العذق يعني هذا العثق بحسب تعبيرنا، العثق الذي فيه الرطب، وهذه شماريخ التمر. فجاء بعذق وفيه 100 شمراخ فضربه مرة واحدة. مدرك هذا الحكم ومستند هذا الحكم هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مريض، في رجل مريض قد درت عروق بطنه، فجر بامرأة فضربه النبي بعذق فيه 100 شمراخ مرة واحدة، فكان الحد. وهذا أخف العقوبات في باب الزنا. وهذه الرواية، هذه القضية التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، قد نقلت بروايات عديدة بأسانيد عديدة عند العامة والخاصة، وفي رواياتنا لعله رويت بمجموعة 4 أو 5 روايات، بعضها معتبرة فيها الصحاح كصحيحة أبي العباس في صفحة 322. صحيحة أبي العباس يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال 322: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل دميم قصير قد سقي بطنه مثلا، وقد درت عروق بطنه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال له: نعم. ولم يكن أحصن. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فقده 100، ثم ضربه بشماريخه. وأيضا الرواية منقولة بسند الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد تارة، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله، والسند الثاني تام أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عن أبائه عليهم السلام عن النبي أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله بعرجون فيه 100 شمراخ فضربه. لاحظوا قد أصاب محرما، دائما في خصوص باب الفواحش يكنى، معناه المحرم أيضا في العنوان عام يشمل السرقة أيضا محرمة من المحرمات. فدعا رسول الله بعرجون فيه 100 شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد. والرواية منقولة أيضا عن أيضا نقلها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن. هاتان الروايات الطريقان صحيحان عبد الله بن جعفر في قول الإسلام عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى فيه عبد الله بن الحسن الذي قلنا أنه لا لم يثبت توثيقه. قال إن رسول الله أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق في خذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة يا رسول الله أتيته فقلت له أطعمني وأسقني فقد جهدت فقال لا حتى أفعل بك بكي ففعل فجلده رسول الله بغير بينة 100 شمراق ضربه ضربة واحدة وخلى سبيله ولم يضرب المرأة باعتبار الإكراه مثلا والاضطرار. وأيضا الرواية نفسها منقولة في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي. وفي بعض النسخ الشيخ عندما ينقله والصدوق عباد المكي والظاهر خطأ هنا الصحيح يحيى بن عباد المكي. قال قال لي سفيان الثوري إني أرى لك من أبي عبد الله منزلة فسأله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات أو خاف أن يموت ما تقول فيه؟ فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها. فقال أبو عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي برجل أحبن مستسقى الباطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله بعتق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية وقل بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هنا الرواية تقول ضرب الرجل والمرأة معا. على كل حال هذه الرواية من حيث السند فيه يحيى بن عباد المكي الذي أيضا هو ممن لا شهادة بوثاقته ولا طريقة أيضا إلى إثبات وثاقته للرجال. وعلى كل حال مستند هذا الحكم هذه الروايات التي الأولى أي صحيحة أبي العباس ومعتبرة سماعة معتبرتان قبل الدخول. أصل هذا الحكم مما لا إشكال فيه طبعا يوجد شيء لا بس أن يذكر هنا في صحيحة أبي العباس أنه قد توهم بعض الأعلام أن صحيحة أبي العباس ظاهرها الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة في باب الزنا في غير المحصن لأن النبي قال له رسول الله أزنيت؟ فقال نعم ولم يكن قد أحصن فصعد رسول الله بصره وخفضه ثم دعا بعلم. معناه أن النبي قد اكتفى في إثبات الزنا زنا هذا الإنسان بالإقرار مرة واحدة أخذ منه الإقرار مرة واحدة واكتفى بذلك فجعله أن يمكن أن تجعل هذه الرواية مثلا من أدلة قول سلار المتقدم أنه يكفي في باب الزاني غير المحصن الإقرار مرة واحدة إلا أن هذا الكلام غير صحيح باعتبار أننا حتى لو سلمنا أن قوله أزنيت فقال له نعم مثلا يكون ظاهرا في الإقرار مرة واحدة إلا أن صدر الرواية قال أتي رسول الله برجل دميم قد فجر بامرأة ظاهر الصدر أن هذا الإنسان قد شوهد وهو يفجر يعني هناك بين على فجوره لأنه قد أتي لم يقل جاء هو وأقر أو سأله النبي ثم أقره بهذا اكتفى قد أتي ظاهر الإتيان كما في الرواية الأخرى أيضا كذلك في كل هذه الروايات الأربعة يقول أتي برجل جاء برجل إليه قد فجر بامرأة وهذا ظاهره أن هناك من يشهد بأن هذا الإنسان قد فجر وإلا كيف أتي به لو لم يكن هناك شهود أو رؤية ولو في الجملة حينئذ لا يقال لا يصدق عنوان أتي رسول الله لا يتحقق هذا العنوان أتي رسول الله برجل دميم قد فجر بامرأة حينئذ يكون السؤال لا بد أن يحمل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على مزيد تأكيد مزيد أخذ تأكد في هذا الموضوع وأخذ إقرار أيضا زائدا على الشهادة التي يشهد بها أولئك حتى لا يحتاج بعد الفحص في خصوصيات الشهود وأكثر من هذا المقدار يحمل على هذا المعنى ولا أقل أنه ليس فيها بعد دلالة لا تكون هذه الرواية مع وجود مثل هذا الصدر فيها لا يكون فيها دلالة على أنه يكفي في باب الزنا الإقرار مرة واحدة مع كون الصادر قد صرح بأن هذا الإنسان أتي وقد فجر، يعني هناك من يشهد أنه قد فجر بامرأته. إذن فلا يمكن أن يستفاد أي شيء يؤيد أو يدل على يثبت كلام سلار في تلك المسألة السابقة. وعلى كل حال هذه الروايات الأربعة، الاثنان الأوليان منهما معتبرات، معتبرتان وصحيحتان، وأصل الدلالة فيهما أيضا فيها واضحة، فلا إشكال في أصل الحكم أنه المريض الذي يخاف عليه الموت يضرب بحد مرة واحدة بضغط فيه كذا مقدار، 100 شمراخ 100 صوت. إنما الكلام في أبعاد هذا الحكم وحدوده، وهذا ما يقع البحث فيه عنه في جهات عديدة تأتي إن شاء الله.
منو هذا؟ شيخ عزيز الفقيه؟
لا شيخ
عزيز
الفقيه
قتل
ولا شيخ عزيز الفقيه معتذر.
لا 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 ل